بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، قد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حجم أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع أو صاعين من طعام، وكلم مواليه فخفف عن غلته أو ضريبته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله: باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء. الضريبة معناها أن السيد يترك العبد يعمل ويتملك ويحدد له شيئا معينا كل يوم، صاعا أو صاعين أو درهما أو درهمين أو أكثر أو أقل، على حسب ما يرى يتفقان عليه، وما زاد فهو للعبد، يعني يؤدي ضريبته وما زاد يتملكه له. ولا شك أنه في بعض الأيام قد يزيد، بعض الأيام قد ينقص، لأن العمل يختلف، قد يحدد له دينارا عليه دينارا أو درهما فيكسب درهمين أو دينارين، ثم في يوم من الأيام لا يكسب إلا نصف درهم أو أقل أو أكثر، فيكون هذا يجبر هذا، في يوم يكسب أكثر مما حدد له وفي يوم يكسب أقل، فما زاد يتملكه العبد، أذن له السيد بالتملك فيملكه، وما نقص فإنه يجبره مما عنده. هذا ما في إشكال بالنسبة للعبد من ناحية الدليل والتعليل، الأمر فيه واضح. الدليل هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر سيده وأهله أي أبا طيبة، أمرهم أن يخففوا عنهم ضرائبه من ضريبته ومن خراجه، يعني الشيء الذي كان مقدرا عليه. هذا صريح في الضريبة والخراج الذي يكون على العبد. والتعليل يقال هذا ما فيه إشكال، لأن العبد وما ملك الأصل أنه لسيده، فالسيد كل ما هنالك أنه أذن له أن يتملك ما زاد، وما نقص فإن العبد يجبره ما تملك، فالعبد لن يؤدي إلا ما ملك، أن يؤدي لمنك. لكن فائدة هذه المخارجة أن يجتهد العبد وينشط في العمل، لأنه يعني إذا علم أنه سيتملك ما زاد فإنه يجتهد وينشط في العمل حتى يزيد على ما قدر له، ما ضرب عليه، حتى يتملك ما زاد، فيعمل برغبة ونشاط من أجل أن يتملك ما زاد. هذا هو المقصود من هذا، لا إشكال. لكن هل في الحديث دليل على أنه يجوز تقدير مثل هذه الضرائب على الأجراء أو نحو ذلك، الأجراء الأحرار ليسوا عبيدا، يفعله بعض الناس مثل شركات الليموزين كما يسمون يقولون عنها أو كما تسمى، يستأجرون سائقين ويقدر له، قل عليك كل يوم مثلا 20 ومئة ريال وما زاد فهو لك. هذا السائق يجتهد، يشتغل بدل ما يشتغل مثلا 10 ساعات أو 12 ساعة، قد يشتغل مثلا 15 ساعة أو أكثر، من أجل أن يحصل زائدا يتملكه، يقدرون عليه هذا المبلغ 20 و100 وما زاد يقولون فهو لك. قد يكسب في يوم 200، في يوم ما يكسب إلا 100، ولا شك أن الكسب يختلف على حسب تيسير الله، هذا رزق حسب تيسير الله، فما زاد فهو له وما نقص يجبره من عنده. يعني هل هذا فيه غرر جهالة أنه قد يظلم السائق يشتغل يوما كاملا ولم يحصل إلا 100، الآن سيدفع من جيبه 20 ويذهب جهده هدرا طول اليوم ويتعب ولن يحصل شيئا، بالعكس قد يخسر ويدفع من جيبه. يعني الأقرب أن هذه معاملة جائزة، وأن هذه هذا من باب طلب الرزق، مثل لو استأجر أرضا يزرعها مثلا فإنه قد يحصد أكثر من الأجرة وقد لا يحصد إلا أقل، هذا من باب يعني البيع والشراء، من باب طلب الرزق وتوفيق الله على حسب توفيق الله للعبد. قد يستأجر الإنسان مثلا سيارة ويكدها فقد يحصل على شيء أكثر من الأجرة وقد يحصل على أقل، فكل من استأجر شيئا ليستفيد منه فإنه معرض للربح والخسارة. مثل الإنسان استأجر محلا تجاريا يبيع فيه بعض الأشياء، استأجره بعشرة بعشرين وهو تحت الربح والخسارة، قد يربح ويوفر أكثر من الأجرة وقد لا يوفر إلا قدر الأجرة، وقد يخسر يعني دخله في السنة ما يغطي الأجرة فيكون قد خسر. هذه من باب الإجارة الأمر فيها واسع، الأقرب أن هذه المعاملة لا بأس بها إذا رضي الطرفان، والغالب أن العامل لن يرضى إلا هو يعرف السوق، جرب وعرف أنه في الغالب أنه يكسب في اليوم 200 أو 180 أو 300 أو 250، فيقول يعني أن هذا يناسب يدفع 120 وما بقي فهو له، يعني دخل على بصيرة يعرف السوق، يعني عنده خبرة وتجربة ويعرف السوق، فالغالب أنه يربح. لكن نقول لو خسر في بعض الأيام فلا ضير عليه، لأنه يعني سيجبره بربح يوم آخر. هكذا البيع والشراء والتجارات معرضة الإنسان فيها للربح وخسارة.
قال رحمه الله:
لكن لو قال قائل في بعض الناس يأتون بعمالة، يأتون بعمال يأتي بعشرين 100 عامل أو أكثر، ثم يقول كل واحد أدني في اليوم كذا أو في الشهر كذا، في الشهر عطني 1000 ريال وما زاد فولك، أتركهم يعملون عمال ولا يشتغلون في أي شغل كان ما علي منهم، يقول دبر نفسك اعمل واستأجر وأنفق على نفسك، ما له علاقة إلا الكفالة فقط، وهذا العامل يدفع له في الشهر 1000 ريال أو أكثر أو أقل وما زاد فهو له، هل هذا يدخل فيما نحن فيه، يجوز أم لا يجوز؟ نقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه مخالف لأمر ولي الأمر، لأن هذا ممنوع نظاما، والأصل وجوب طاعة ولي الأمر في غير معصية الله، فمدام أنه ممنوع من قبل ولي الأمر فإنه يحرم لما فيه من الضرر، لأن هذا يفضي إلى كثرة العمال، كل سيأتي صارت تجارة، هذا يأتي بمئة وهذا بمئتين وهذا كذا، كل من سمع أنه هذا عنده 100 عامل ودخله في الشهر 100,000 ريال وما يتعب على العامل في أي شيء، لا يوفر له سكنا ولا طعاما ولا شرابا ولا يتحمل شيئا، بل قد يشترط على العامل أنه هو الذي يجدد إقامته والذي تحمل تذاكر السفر وكذا، فالكفيل ليس منه شيء إلا مجرد الكفالة فقط، ودخله في اليوم في الشهر 100,000 ريال يسمع الشخص يأتي يسمع هذا شخص فيتحايل من هنا هناك حتى يأتي بعمال من أجل هذا الربح السهل الذي ليس فيه مخاطرة ليس فيه جهد ليس فيه خسارة ليس فيه أي شيء، مجرد كفالة فقط، يتحايل من هنا هناك ويخرج فيز ويأتي بهؤلاء العمال، هذا يفضي إلى كثرة العمال في البلد، وإذا كثرت العمال في البلد أكثر من حادث البلد أفضى هذا إلى مفاسد كثيرة، إن هؤلاء العمال لا بد أن يكسبوا، فإذا لم يجدوا عملا فإنه يضطر إلى أن يسرق أو يغش في المعاملات أو يفعل أو كذا ويتعاطى مخدرات أو فساد أو دعارة ونحو ذلك، هذا هو الواقع، كثير من العمالة ينحرف ولا يجد دخلا سهلا فينحرف، إما ببيع مخدرات أو خمور أو زنا أو سرقات أو كذا ونحو ذلك، فيكثر الشر والفساد في البلد، فالنظام يمنع من هذا دفعا لهذه الأضرار والمفاسد، فكل إنسان يحتاج إلى عمال يأتي بقدر ما يحتاج، هذا عنده مزرعة يحتاج إلى 2-3 يأتي بقدر حاجته، هذا عند مؤسسة يحتاج إلى 10 20 30 يأتي بقدر ما يحتاج ويشغلهم عنده، هذا ما في ضرر، أنه تكفل بهم بسكنهم وعملهم ومرتباتهم فليس منهم ضرر لأنهم جاءوا على قدر الحاجة.
النبي صلى الله عليه وسلم شفع لأبي طيبان فخفف عنه مع أنه مقابل عمل في الحديث،
مع أنه
في مقابل عمل يعني حجمه.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر من شفع لأخيه شفع فهدى إليه هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الجنة.
لا، ظاهر أن هذه يعني من ليس من أجل الحجامة، إنما هذا لأنه قد يكون قد يعني النبي عليه الصلاة والسلام رأى خراجه كثيرا، يعني لما حجمه وأعطاه صاعين من طعام هذه أجرته، فسأله عن خراجه فلعله وجده كثيرا فكلم سيدنا يخفف عنه. ما أظن أن هذا مربوط بهذا وأنه، لكن هذا صار سببا مناسبة أنه حجمه فلعله سأله من أجل الحجامة كم خراجه، قال كذا كذا فاستكثره فكلمه، كلم السيدون يعني يخفف عنه من خراجه. ظاهر هذا مو بأجرة حجامة، هذا شفاعة حسنة من النبي عليه الصلاة والسلام أنه أعطاه حقه لكنه أحسن إليه إحسانا عاما، رأى أن خراجه كثير. ثم الحجامة أيضا كسب الردي، فالنبي عليه الصلاة والسلام ربما أنه كره لسيده أن يستكثر من الكسب الردي، يعني جمع بينهم بينه، وقد يكون كثيرا على الحاجم العامل هذا العبد، وقد ومن جهة أخرى أنه كسب الردي فلا ينبغي التكثر منه، لكن ما يظهر أنه مقابل الحجامة. الحجامة شيء عمل انتهى في ساعته وأعطاه صاعين من طعام، هذا هي الأجرة، وهذا شيء عام واسع. ثم على حساب السيد النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يكره أحدا أو أن يظلم أحدا، يعني السيد الآن يأخذ من كل يوم مثلا دينار، هذا هو المناسب، ثم النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أنه حجمه يبخس السيد حقه ويجعله يخفف عنه، يجعله نصف دينار أو دينار إلا أو كذا، لبعيد من كرم النبي عليه الصلاة والسلام حسن خلقه أنه يهضم شخصا لأجل مصلحته، هذا بعيد كل البعد. ظاهر أنه رأى أن هذا الكثير فأمره أن يخفف من باب يعني الإصلاح، من باب العدل وعدم الحيف، أن السيد يتعامل مع العبد من باب القوة، العبد ما له خيار، إذا حدد له شيئا العبد ما له خيار أنه مملوك، يقول له تريد هذا ولا اشتغل بدون شيء، والعبد يعني يقبل ولو كان مهضوما أنه في موقف ضعف. إذن وتعاهد ضرائب الإماء، يعني هذا التبويب يدل على أنها ليست حراما مطلقا وإنما يجب التعاهد، لأنه جاء وعند أبي داود أصل الحديث في الصحيح وعن في صحيح البخاري أنها عن كسب الإماء، وجاء عند أبي داود إلا أن يعرف، وأنه مرت معنا هذه بعض الدروس، إلا أن يعرف، يعني كسب الأمة إذا حدد على الأمة خراجا هل يجوز؟ نقول لا يجوز إلا بشرط أن يعرف من أين هو، هل هو من عمل مباح ولا من عمل حرام، لأن الغالب أن الأمة إذا حدد لها خراج معين ربما أنها تكسب من الزنا، فلا بد أن يعرف أنها كسبته من حلال، من غزل أو خدمة في البيت أو نحو ذلك، يعني كسب الأمة جائز بشرط.
قال رحمه الله: باب خراج الحجام. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عمرو بن عامر قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره.
خرج الحجام هذا كما تقدم الكلام فيه، وهذا الحديث يدل على أن كسب الحجام ليس بحرام، لأنه جاء في بعض الحديث وكسب الحجام خبيث، وكلمة خبيث الأصل فيها أنها تطلق على الشيء المحرم، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث إلا ما استثناه الدليل. هنا استثناه الدليل أن هذه الأحاديث تخرجه عن التحريم، مثل البصل والثوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس إني لا أراكم إنكم تأكلون شجرة لا أراها إلا خبيثة، هذا البصل والثوم خبيثة، لكن ليس الخبث الذي يصل إلى التحريم، خبيثة من جهة الرائحة الكريهة لكن ليست من جهة التحريم. لكن نقول الأصل أن ما يطلق عليه خبيث أنه حرام إلا ما خرج بالدليل. وذلك ابن عباس رضي الله عنه يقول: ولو كان حراما لم يعطه، يعني هذا استدلال صحيح، وكان حراما لم يعطه. إذن تفسر كلمة خبيث كسب الحجام خبيث أي رديء وليس من المكاسب الطيبة، وأنه لا ينبغي أن يعمل به الإنسان ما استطاع، لكن ليس بحرام. والمكاسب تختلف، فيها الطيب وفيها الرديء الذي لا يصل إلى التحريم.
قال رحمه الله: باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حجاما فحجمه وأمر له بصاع أو صاعين أو مد أو مدين، وكلم فيه فخفف من ضريبته.
يعني هذا كما تقدم أنه أعطاه أجرته كما في الحديث السابق، قال: وأعطى الحجام أجره، هذه أجرته. والتكليم تكليم مواليه على سبيل الإحسان والعدل. نعم، إذا أكل بصل فلا يحل له أن يدخل المسجد، وإن أكل ثوم بصلا فلا يقربن مسجدنا، نهي مؤكد، فلا يقربن بما فيه من الأذية. والذي يحرم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولا شك أن من أكل ثوما وبصل والرائحة ظاهرة أنه يؤذي أذية شديدة، لا شك في ذلك، فيكون آثما. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر به فيخرج إلى البقيع، يعني إذا وجد ريحة من الرجل كما يقول عمر رضي الله عنه أمر به فأخرج إلى البقيع، رواه مسلم. يدل على التشديد مثل الأمر، لكن بعض الناس يتساهل ولا يبالي فيؤذي من حوله، يؤذي من الملائكة، هذا حرام.
قال رحمه الله: باب كسب البغي والإماء. وكره إبراهيم رحمه الله أجر النائحة والمغنية، وقول الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وقال مجاهد رحمه الله: فتياتكم إماءكم. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء.
نعم، هذه الرواية مطلقة، وجاء تقييدها كما تقدم عند أبي داود: إلا أن يعلم، إذا علم جاز. وقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، هنا قد يقول قائل: يعني كيف اشترطنا إن أردنا تحصنا، مع أن الإكراه لا يتصور إلا إذا كانت الأمة لا تريد الزنا. يعني قد يقول قائل: يعني هذا كأنه معلوم من أول الآية، ولا تكرهوا، فالإكراه لا يكون إلا إذا كانت الأمة لا تريد الزنا، كارهة له ورافضة له تأباه ثم يكرهها. أما إذا كانت مطاوعة، كانت بغيا، فإنه لا يتصور إكراهها، أنها تزني برضاه، فيعني ما وجه ذكر التحصن، إرادة التحصن، مع أن كلمة الإكراه تدل عليه. واضح السؤال؟ هنا لا لا، هذا بالنسبة لكسب العمى، إذا جعل عليها خراج، أحيانا يكرهها أن تزني من أجل أن تأتي بالخراج الذي حدد، لأنه يجعل عليها خراجا كثيرا فيكرهها، إما يكرهها مباشرة أو يكرهها بكثرة الخراج الذي لا يمكن أن تحصل عليه إلا من الزنا. فالإكراه قد يكون مباشرا قد يكون غير مباشر. هذا بالنسبة لفرض الخراج الكثير على العمى الذي يضطرها للزنا.
لا مفهوم له، لا شك لا مفهوم لي، لكن كأنه والله عالم لبيان بشاعة هذا تريد الإحصان وتكريها على الزنا.
يعني هو يعني أقرب ما قيل أنه هذا يعني وصف الحال لخرشيعه، يعني كلمة تكره هذه يفهم منها أن الأمة لا تريد الزنا، ولا لا؟ أن لو كانت مطاوعة ما يتصور إكراها، لأن المطاوع لا يكره. كيف تكره وهي مطاوعة بغي، تحب الزنا وتريده؟ فالتي تكره هي التي تأبى، تريد التحصن تأبى ثم يكرهها. هذا الإكراه يتضمن هذا، لكن هذا يعني من باب تبشيع الأمر، يعني هي تريد التحصن، هذا إيضاح تجلية للحال، لا تريد التحصن وهذا يكرهها. فعلى كل حال يعني قال إن هذا من باب يعني بيان هذا للتبشيع، تبشيع الحال. وهذا له نظائر، قال تعالى فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء ما كانوا يفسقون، لأن ذكر الذين ظلموا في أول الآية ثم ذكر الذين ظلموا في بعد ذلك، ما قال فأنزلنا عليهم رجزا من السماء، ما قال أنزلنا عليهم رجزا من السماء، قال أنزلنا على الذين ظلموا، عاد الظلم وصف الظلم مع أنه مفهوم من أول الآية لتبشيع الحال وبيان يعني عظم شأن هذا الأمر. وإلا فإنه لا يجوز للإنسان أن يضطرها للزنا أو أن يحرجها للزنا ولو كانت بغية، يعني لو هذا الشرط لم يفهم، لا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، إذا كانت تريد الإحصان فإنه يحرم عليه أن يضطرها للزنا. طيب لو كانت تريد الزنا ومكنها منه، يعني فرض عليه خراج كثيرا، فإذا قيل لماذا تكثر عليه الخراج، قال هي أصلا بغي تزني وتأتي بهذا الخراج ما يهم، لأنها تعطى مالا كثيرا على الزنا فتأتي به، هل يحل هذا إذا كانت تريد؟ لا، فالشرط لا مفهوم له. لكن هذا غاية ما يكون من البشاعة، أن هذه الأمة الضعيفة المغلوب على أمر التي عليها خراج تريد التحصن، وهذا الغني الحر الذي عزه الله بالحرية وأغناه بالمال يكرهها على الزنا، هذا لا يليق أبدا. كيف تتعفف هذه المسكينة الأمة الضعيفة التي فرض عليها الخراج، وهذا الغني الحر لا يأنف من ذلك؟ هذا بيان يعني تبشيع الحال. وأيضا له سبب، أنه يقال أن جاء عند مسلم أن عبد الله بن أبي المنافق كان له أمة يقال لها أميمة ومسيكة، كان له أمتان كان يكرههما على الزنا، فنزلت هذه الآية.
قال رحمه الله باب عصب الفحل. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل.
عصب الفحل يعني الضراب، كما جاء في رواية أخرى عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الفحل. العصب المراد به الضراب، وهذا الحديث صريح لأنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ مالا يعني أجرة محددة معينة لضراب الفحل، والفحل عام يشمل الإبل والبقر والغنم كلها تدخل في الحديث، فلا يجوز لصاحب الفحل أن يقول لا أسمح لك، جاء شخص ببقرة من أجل أن يضربها الثور أو ينزو عليه الثور، قال لا أمكن الثور من أن ينزو عليها إلا بكذا، بعشرة بمئة بأكثر بأقل، هذا حرام. الحديث صريح، لكن وجاء أيضا عند مسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الزكاة منع الزكاة، قالوا ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي منها زكاتها إلا، ومن حقها كما جاء بعض الروايات إعارة دلوها وإضراب فحلها وحلبها يوم وردها، هذه من الحقوق الواجبة في بهيمة الأنعام، إضراب فحلها، إعارة دلوها وإضراب فحلها وسقيها على الماء، هذه حقوق واجبة لا يجوز للمسلم أن يمنعها أخاه المسلم، هذا حرام عليه. واختلف العلماء في علة المنع، سبب المنع، منهم قال إن هذا تحريم هذا لأنه لا يقدر على تسليمه، فالآن ماذا يصنع؟ يبيع ماء الفحل، عنده بعير أو ثور أو تيس، هو في الحقيقة يبيع ماءه، هل يستطيع يقدر أن يسلمه؟ ما يقدر أن يسلمه، لأن هذا لا يمكن أن يقبض باليد، بخلاف مثلا لقاح النخل بالنسبة للنبات ما في شيء، هذا يباع، سأن يأخذ طلع النخل الذكر فيبيعه في السوق ما في شيء، هذه سلعة تؤخذ وتقبض وتباع، يبيعها ويقبضها أو ذاك يأخذ يتسلمها ويضعها في النخلة، هذا حلال. لكن بالنسبة للبهائم لا، بهائم ضراب فلا يمكن أن يقبضه، ليس لقاحا مقبوضا، هذا يحصل بأن ينزو الذكر على الأنثى. ثم أيضا قد تحمل الأنثى وقد لا تحمل، فليس شيئا مضمونا، هذا أمر إلى الله، تناسل التكاثر هذا شيء أمر إلى الله وليس شيئا مضمونا، قد تحمل وقد لا تحمل، وهذا الثور قد ينزو وقد لا ينزو، لأن صاحبه قد لا يتحكم فيه، إن فله رغبة نزع وإلا قد لا ينزو، يعني كل هذه تعليلات الله أعلم ليست ظاهرة تماما، لكن أقرب ما قيل أن هذا من باب يعني أشياء الدنيئة، هذا مني هذا الفحل، هذه من الأمور الدنيئة التي لا ينبغي للمسلم أن يتقاضى عنها أجرا، يعني مما يتسامح به الناس، لأن الله تعالى خلق هذه البهائم وفطرها على ذلك، الذكر ينزو على الأنثى والأنثى تطلب الذكر في أوقات معينة للتكاثر، هذه أمور جبل الله عليها هذه البهائم، وهي من الأمور الدنيئة التي يترفع المؤمن عن أخذ أجر عليها، فلا يليق به أن يأخذ أجرا على هذه الأمور. ولكن لو أهدي إليه هدية بدون مشارطة ولا اتفاق، هل تحل هذه الهدية؟ الجواب نعم، لأنه جاء عند الترمذي بسند صحيح، قيل يا رسول الله إننا نكرم، يعني إذا ضرب الفحل نعطى كرامة، فقال لا بأس به، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الكرامة، لكن يقال إذا بشرط أن لا يكون هناك مواطعة، وقد يكون في تحيل يعرف أن هذا الشخص إن لم يعطه الكرامة والهدية لم يمكنه مرة أخرى، هذا معناه الآن أن التحايل هي أجرة لكن تحايل عليه، والأعمال بالنيات. أما إذا كان صاحب الفحل لا يبالي يمكن فحله من الضراب سواء يعطي أم لم يعطى، إن أعطي شيئا أخذه وإن لم يعطى فلا يلتفت، فلا بأس إذا أعطي على هذا الوجه. شيء
قال رحمه الله: باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما. وقال ابن سيرين رحمه الله: ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل. وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية رحمه الله تمضى الإجارة إلى أجلها. قال ابن عمر رضي الله عنهما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهم. ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جدد الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. وأن ابن عمر رضي الله عنه ما حدثه أن المزارع كانت تكرى على شيء سماه نافع لا أحفظه. وأن رافع بن خديج رضي الله عنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما حتى أجلاهم عمر.
باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما، يعني هل تنفسخ الإجارة بالموت أم لا؟ الجواب أنها لا تنفسخ. هذا القول الصحيح أن الإجارة لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين. إذا حددت المدة مات المؤجر فالإجارة باقية، والمستأجر والوارث المؤجر يقوم مقام المؤجر، يأخذ بقية الأجرة من المستأجر والعقد يمضي. وكذلك لو مات المستأجر فإن الإجارة تمضي، مات أثناء المدة فالإجارة ماضية ويقوم ورثة المستأجر باستيفاء المنفعة، إن شاءوا سكنوها وإن شاءوا أجروها، لأنه قد يموت أبوهم مثلا ويعني لا رغبة لهم في سكن الدار. هل تنفسخ الإجارة؟ نقول لا، ما تنفسخ الإجارة إذا لم يرد ورثة المستأجر السكنة فلهم أن يؤجروها مثلهم أو أقل منهم ضررا، لأن هذه المنفعة ملك لهم والعقد ماضي لا يبطل بالموت، فهم إما أن يستوفوها بأنفسهم أو يستوفوها بغيرهم، يعني يؤجروها على غيرهم، لكن بشرط ألا يكون أكثر ضررا منهم. هذا هو الصواب، أن الإجارة لا تنفسخ بموت المستأجر. والمؤلف رحمه الله لما كان الحديث دلالته ليست ظاهرة تماما دعمه بقول من ذكر من السلف رحمه الله، قال ابن السيرين ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل. صحيح، ليس لأهله يعني لأهل البيت أن يخرجوا المستأجر إذا مات المؤجر، بل يمضي العقد. لماذا؟ التعليل الدليل هنا فيه يعني نظر في وجه الاستدلال. وجه ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى اليهود مزارعة، أعطاهم الأرض مزارعة، وليست ملكا خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هي ملك للمسلمين، ملك للمسلمين، لأنه في أفاه الله، فالمسلمون لهم حق، النبي عليه الصلاة والسلام له حق والمسلمون لهم حق فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم نائب عنهم، فلم يعني يؤجر شيئا يملكه ملكا خاصا، فلا يكون فيه دليل واضح على هذه المسألة، لأنه أجر ملكا مشاعا ومملوكا لجميع المسلمين. لكن لو كان هذا ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم يملكه خاصة ثم أجره ثم توفي قبل نهاية المدة وأتمها من بعدها لا يمكن، مع أنه لا يورث عليه الصلاة والسلام، حتى لو كان ملكا له فإنه لا يورث ما ترك صدقة، لكن قد يترك لأجل تمام المدة ثم بعد ذلك يتصدق به. لكن على كل حال هذا يعني دلالته فيها نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤجر ملكا له، وإنما هذه إجارة أشبه بمن له تصرف كالوكيل والولي والناظر نحو ذلك، ولم يؤجر ملكا خاصا به. لكن هذا هو الصواب، لأن هذا هو الأصل، وليس هناك دليل على الإبطال، والأصل أن المعاملات الأصل في المعاملات الصحة إلا بدليل، فمن أبطلها فهو الذي عليه الدليل، نقول هذه جارة صحيحة، والمؤجر باع المنفعة التي يملكها، المؤجر صاحب الملك يملك العين والمنفعة، يملك البيت ومنفعته، فباع المنفعة بيعا صحيحا لمدة معينة، بيع صحيح لأنه باع شيئا يملكه، ثم مات بعد ذلك، فالورثة تسلموا البيت، يعني جاءتهم البيت على هذا النحو مسلوبة المنفعة لمدة معينة، قد يكون المستأجر أخذ الأجرة، أجر بيته سنة بعشرة وأخذ العشرة معجرة وصرفها ومات بعد ذلك، انتقلت البيت إلى الورثة مسلوبة المنفعة، من الذي تصرف في المنفعة؟ مالكها، إذا تصرفه صحيح أنه مالك للبيت ومنفعته، فتصرف باع المنفعة، لأن الإجارة كما تقدم هي بيع المنافع، فصاحب البيت باع منفعته لمدة سنة بعشرة وصرف العشرة أكلها وانتهت، إذن الورثة يتسلمون بيتا مسلوب المنفعة لمدة شهر، هذا صحيح، لو وقفه صاحبه لا ذهب على الورثة ولم يحصل لهم شيء، لأنه مالك وتصرف فيه، فتصرف تصرفا صحيحا فانتقل إلى الورثة مسلوبا تلك المنفعة، مثل لو باع بعضه عنده بيت وباع نصفه أو ربعه وقبض الثمن وأكله، الورثة ليس لهم إلا ما بقي، يبقى النصف أو أكثر أو أقل ليس لهم إلا ما بقي، فإذا هذا هو الأصل، أن المعاملات الأصل فيها الصحة، وهذا تصرف تصرفا صحيحا لأنه المالك، فانتقل الورثة على هذا النحو فليس لهم أن ينقضوا ما أمضاه المالك، يتسلمونه على حسب ما حصل، ولكن الحديث هذا يعني من باب تأكيد الأمر، كذلك أقوال السلف، قال ابن سيرين ليس لأهل أن يخرجوه إلى تمام الأجر، قال الحكم والحسن ويسمع رحمه الله تمضي أو تمضى الإجارة إلى أجلها. أما النهي عن كراء الأرض فهذا كان في أول الأمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، هذا في أول الأمر، ثم رخص فيه، يعني إذا كان الناس في حاجة شديدة ومهاجر هاجر ولا يملكون شيئا، فأمر الأنصار من كان عنده سعة وزيادة في الأرض أن يزرعها أخاه، يعني يسمح لأخيه المهاجري أن يزرع بدون أجرة، من باب النصرة والتعاون ومن باب التكافل فيما بين المسلمين في أول الأمر، فلما أغناهم الله رخص النبي عليه الصلاة والسلام في المزارعة والمؤاجرة، سواء بنسبة من الثمر وهذه المزارعة أو تكون إجارة بالدراهم أو الدنانير، كل هذه جائزة والنهي منسوخ. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. إذا كان فقيرا فله أن يأخذه، وإذا كان غنيا لم يحله، إن الصدقات وسيم الزكاة لا يأخذها إلا الفقير، أما صدقة التطوع فهذه أمر سهل، لكن إذا كان غنيا فالأفضل أن يتعفف. جويرية.